أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 32 من لقاءات شرح كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا من سورة الإسراء إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أن يخسف بكم، قال الشيخ رحمه الله، يغور ويغيب بكم تحت الثرى، ومعنى هذا أنه يغيب في طبقات الأرض، وقد فعل الله ذلك بأقوام وبأفراد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين رجل يمشي يتبختر تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يخسف به كل يوم مقدار قامة، يعني مقدار طوله. أو يرسل عليكم حاصبا، حاصبا قال ريحا شديدة ترميكم بالحصباء، الحصى، ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، قاصفا قال عاصفا شديدا مهلكا، ريح شديدة تقصف وتعصف تهلك كل ما في طريقها فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، نصيرا أو مطالبا بالثأر منا. كيف؟ والله تبارك وتعالى هو العزيز الذي لا يغالبه أحد، وهو سبحانه وتعالى المالك الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء. ولذلك نردد في ساعات المصائب: إنا لله، يعني إنا ملك لله يتصرف فينا كيف يشاء. وهنا يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بنعمة السلامة والأمن والأمان، وهي نعمة مألوفة لكثير من الناس حتى إنهم لا يشعرون بها، يبدأون الشعور بها إذا فقدوها، كما هو في المثل الدائر: النعمة أو الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يشعر به إلا المرضى، لا يشعر به إلا المرضى. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بإمامهم بمن ائتموا به، فيدعو ربنا سبحانه وتعالى كل قوم من الأقوام صالحين كانوا أو سيئين بإمامهم الذي اقتدوا به، فيكون أمامهم كل رسول أمام أمته، وكل مضل أيضا أمام أمته، يقدم قومه يوم القيامة. هذا الكلام قاله ربنا سبحانه وتعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قدر الخيط في شق النواة من الجزاء، لا يظلمون، لا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. فليتعلم الإنسان هذا الدرس وليتخلق بأخلاق ربه عز وجل، فلا يظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك، ليوقعونك في الفتنة وليصرفونك عن الذي أوحينا إليك. يسعى أولئك إلى الضلال الصالحين بكل طريق. وإن كادوا ليفتنونك يا محمد، إن شئت ملكناك علينا، وإن شئت أعطيناك من المال ما تريد، وإن شئت زوجناك أعظم أو أجمل العرب. سعي بكل وسيلة، إن شئت جمعنا لك من المال ما تريد لتفتري علينا غيره، لتفتري علينا، لتختلق وتتقول علينا، لتفتري علينا، لتختلق وتتقول علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. هنا يخاللونك ويصاحبونك كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يحذره صلى الله عليه وسلم ويحذرنا من ورائه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلم يعادوه لذاته صلى الله عليه وسلم، وإنما عادوه لأجل الوحي، لأجل كلمة الحق التي يحملها صلى الله عليه وسلم. ومن ثم إذا تخلى عنها كان صفيهم وكان خليلهم. فانظر أيها الأخ الكريم في أحوالك وفي خلانك، هل أحبوك لله أو أحبوك لما أنت عليه؟ انظر في أصدقائك، لما يحبوك؟ لما رضوا بك؟ والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. لتفتري علينا غيره، لتختلق وتتقول علينا. وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، تميل إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة، عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهذا أيها الإخوة الكرام مما يبين شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله تبارك وتعالى. فينبغي للعبد ألا يركن إلى قوته وإلى حوله وطوله، وإنما يجب عليه أن يسعى إلى ذلك بأسبابه، وأول أسبابه الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، الطلب من الله عز وجل، سؤال الله والتضرع إليه، وإن كادوا ليستفزونك، ليستخفونك ويزعجونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ونلاحظ أن الله تبارك وتعالى توعد هنا بعذاب مضاعف، لأن المقام عالي، القدر عظيم، وعلى قدر المقام وقدر العلم يكون الجزاء من نعيم أو عذاب. يعظم الأجر ويعظم الوزر مع علم الإنسان ومقام الإنسان في دين الله تبارك وتعالى. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا، تغييرا وتبديلا. فهذه سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. ومنه أن الله تبارك وتعالى ينتصر لأوليائه. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك إلا زمنا يسيرا، سنة الله المضطردة في الرسل من قبلك، وهي أن أي رسول أخرجه قومه من بينهم أنزل الله بهم العذاب، ولن تجد أيها الرسول لسنتنا تغييرا، بل ستجدها ثابتة مضطردة. إن لله سننا ربانية في الكون لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من أسباب المحاباة. أقم الصلاة لدلوك الشمس بعد أو عند زوالها عن كبد السماء، وهذا في صلاة الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ظلمته أو شدتها، وقرآن الفجر، وأقم صلاة الصبح. أقم الصلاة لدلوك الشمس عند زوالها أو بعد زوالها، ويتناول هذا الظهر والعصر، إلى غسق الليل ظلمته أو شدتها، أو شدة هذه الظلمة، ويتناول هذا المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، وأقم صلاة الصبح. فهذه الأوقات الخمسة التي فرضها الله تبارك وتعالى. إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فتهجد، التهجد الصلاة ليلا بعد الاستيقاظ، يعني ما يسمى تهجدا إلا لأن الإنسان نام ثم استيقظ، وأما إذا لم يكن نام فهو قيام ليل، هو قيام ليل. على كل حال، نافلة لك، نافلة فريضة زائدة خاصة بك. وقد قال كثير من أهل العلم إن فرضية التهجد خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم قال بل كان ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم نافلة مستحب كما هو في حق جميع الأمة، إلا أنهم متفقون على أن التهجد في حق بقية الأمة سنة مستحب مندوب نفل فقط، لم يقل أحد منهم بفرضيته. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة العظمى. هناك شفاعات كثيرة يشفعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الشفاعة العظمى هي في تعجيل الحساب. يشفع في بعض الناس لا يدخل النار، ويشفع في بعض الناس يدخل الجنة بدون حساب، ويشفع في بعض الناس أن يرقى في درجات الجنة فوق منزلته، ويشفع في بعض الناس ليخفف عذابه، ويشفع في بعض الناس ليخرج من العذاب بعدما دخله. شفاعات متعددة، ومنها ما يشاركه فيها أنبياء وملائكة وصالحون من المؤمنين، لكن هذه الشفاعة المذكورة هنا إنما هي شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم. وقد وردت الشفاعة في القرآن الكريم في بعض المواضع منفية وفي بعضها مثبتة، وبعض الناس يضل إذ يقف عند واحد من هذه المواضع دون أن يجمع المواضع الباقية في القرآن الكريم. ولذلك يجب وجوبا مؤكدا حتما على الإنسان إذا أراد أن يتكلم في مسألة أن يجمع كل ما ورد فيها من الشرع في القرآن الكريم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يصل إلى الحكم النهائي الذي يرضي الله تبارك وتعالى، والذي يستطيع أن يقول هذا حكم الله. الشفاعة جاءت مرة منفية في حق الكافرين، في حق من لا يرضى الله تبارك وتعالى شفاعته، وجاءت مثبتة في حق من يأذن الله في الشفاعة له، وفي حق من يرضى الله تبارك وتعالى الشفاعة فيهم. ولذلك كانت الشفاعة ثابتة بهذين الشرطين، الشرط الأول أن يرضى الله عن المشفوع فيه، والشرط الثاني أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافعي. وبهذا يستطيع الإنسان أن يقول إن من الشفاعة ما هو منفي وهو كذا وكذا، ومنه ما هو مثبت وهو كذا وكذا، فمن أثبت الشفاعة على الإطلاق أخطأ، ومن نفى الشفاعة على الإطلاق أخطأ كذلك. وقل رب أدخلني مدخل صدق، إدخالا مرضيا جيدا في أموري، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قهرا وعزا ننصر به الإسلام. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون مدخله ومخرجه، وهذا يستلزم كل تحركاته صلى الله عليه وآله وسلم حسب ووفق رضا الله تبارك وتعالى في أموره كلها. وقل رب أدخلني مدخل صدق، يعني اجعل مداخلي وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق، يعني واجعل يا رب كذلك مخارجي، اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، واجعل لي من عندك حجة ظاهرة تنصرني بها على عدوي. وهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم تعليم لنا أن نداوم على ذلك وأن نستمر على ذلك، نلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى ونتضرع إليه ونرجوه ليعيننا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، رب ساع لحتفه بقدمه وهو مجتهد في ذلك. لماذا؟ لأن التوفيق لم يحالفه. وقل جاء الحق وزهق الباطل، زهق الباطل زال، واضمحل الباطل الشرك، وقل جاء الحق وزهق الباطل، وهكذا كلما جاء الحق جاء النور، انتفى واختفى الظلام، جاء الحق زهق الباطل مباشرة. فمن تفشى الباطل وأهله إلا لغياب الحق، من تفشى الباطل وأهله إلا لغياب الحق، إلا لما تخلى عن الحق أهله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هلاك، خسارة، هلاك بسبب كفرهم به. ولكن ربنا سبحانه وتعالى عبر هنا بالظلم حتى يحذر الإنسان من كل ظلم، فإن كل معصية يعصيها الإنسان فيكون فيها ظلم لنفسه أو ظلم لغيره يحرمه ذلك قسطا من الانتفاع بالقرآن الكريم، الانتفاع بتلاوته، الانتفاع بتدبره، الانتفاع بتعلمه، الانتفاع بالاستشفاء به. وننزل من القرآن ما هو شفاء، والشفاء هنا أيها الأحبة هو شفاء من الناحية الروحية وشفاء من الناحية المادية. فالقرآن شفاء، شفاء للأرواح وشفاء كذلك للأبدان، شفاء للصدور والقلوب وشفاء للأجساد والأعضاء، شفاء لكل هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الفاتحة وما يدريك أنها رقية، وقال صلى الله عليه وسلم في حق سورة البقرة ولا تستطيعها البطلة، وقال في المعوذتين يعني فيهما شفاء عظيم، وأمر بأن يرتقى بهما، ووعد فقال فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وهكذا القرآن فيه شفاء. ولله در الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول ومكثت بمكة شرفها الله 8 سنين ما لي من دواء لما يصيبني من مرض إلا الفاتحة، أقرأ بها في كفي وأنفث ثم أمسح بها ما يؤلمني من جسدي فأشفى بإذن الله. 8 سنوات تعرض له الأمراض ويستشفي بالفاتحة فيشفيه الله تبارك وتعالى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، لوى عطفه تكبرا وعنادا، لوى عطفه تكبرا وعنادا. وهذا نأى بجانبه معناه أن الإنسان إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة مثل الصحة مثل الغنى أعرض عن شكر الله تبارك وتعالى وطاعته وتباعد تكبرا، تكبرا. وإذا مسه الشر كان يئوسا، شديد اليأس والقنوط من رحمتنا. إذا أصابه مرض أو فقر ونحوهما كان شديد القنوط واليأس من رحمة الله. فأعيذك ألا تتذكر الله تبارك وتعالى، أعيذك ألا تتذكر الله إلا ساعة الشدة، إلا ساعة البأس، إلا ساعة الحاجة، بل الجأ إلى الله تبارك وتعالى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، مذهبه الذي يشاكل حاله، كل إنسان يعمل على طريقته التي تشابه حاله في الهداية والضلال، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقا إلى الحق. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وكيلا من يتعهد بإعادته إليك. فيا أيها الأخ الكريم الحبيب، اجعل الله تبارك وتعالى وكيلك، ولا تركن إلى أحد أبدا. ماذا فقد من وجد الله؟ وماذا وجد من فقد الله؟ من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. والله لو شئنا الذهاب بالذي أنزلنا إليك أيها الرسول من الوحي بمحوه من الصدور والكتب لذهبنا به، ثم لا تجد من ينصرك ويتولى رده إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ظهيرا معينا. وهذا من إعجاز القرآن الكريم، لا يستطيع أحد، بل لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن، بل بعشر سور مثله، بل بسورة، بل بشيء منه، لا يستطيعون ذلك أبدا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، صرفنا رددنا بأساليب مختلفة. يريد ربنا سبحانه وتعالى أن يتحقق المقصود من وراء هذا، فيصرف وينوع ويردد بأساليب مختلفات من كل مثل، كل مثل معنى غريب حسن بديع، فأبى فلم يرضى أكثر الناس إلا كفورا جحودا للحق، إلا كفورا جحودا للحق. سبحان الله، ما أكرم الله، ما أكرم الله. بيّن الله تبارك وتعالى للناس في هذا القرآن البيان الأكمل، ونوع فيه من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص، كل هذا رجاء أن يؤمنوا. فأبى معظم الناس إلا جحودا وإنكارا لهذا القرآن، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ينبوعا. قال الشيخ رحمه الله: عينا لا ينضب ماؤها. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة مقابلة وعيانا أو جماعة نراهم ونقابلهم، أو يكون لك بيت من زخرف ذهب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هل كنت إلا بشرا رسولا، هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل، لا أملك الإتيان بشيء، فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه؟ وقد شاء الله تبارك وتعالى أن لا يجيب هؤلاء إلى ما طلبوه رحمة ورفقا بهذه الأمة، فإنه لو أجابهم فامتنعوا عن الإيمان، لو أجابهم فكفروا، لو أجابهم فجحدوا، لم يكن إلا العذاب. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وهكذا لاقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنة ومشقة شديدة من المدعوين، الأمر الذي يجعل كل داعية يتأمل سيرته صلى الله عليه وآله وسلم ويعتبر بها، كلما ضاقت بك السبل تذكر هذه المعاناة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتيسر أمرك ويتسع صدرك. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ثم حاججهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغلبهم بالحجة، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت. كلما خبت، خبت قال الشيخ رحمه الله تعالى: خبت سكن لهبها، سكن لهبها، زدناهم سعيرا، سعيرا لهبا وتوقدا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. وهذا آخر كل من عاند، وكل من تكبر، وكل من أبى وجحد وكفر، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، رفاتا أجزاء مفتتة أو ترابا أو غبارا، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وإنكار البعث كفر، إنكار البعث كفر. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإسلام الستة، من أركان الإيمان الستة. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا، قتورا مبالغا في البخل، مبالغا في البخل. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تنقضي إذا لم تنعتم من إنفاقها خوفا من نفادها حتى لا تصبحوا فقراء. ومن طبع الإنسان أنه بخيل، إلا إن كان مؤمنا فهو ينفق رجاء ثواب الله، وينبغي للإنسان أن يغالب هذا الطبع في نفسه، وأن يتطبع بالجود والكرم والسخاء. ونحن في رمضان نتذكر جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكرمه وسخاءه الزائد عن الوضع خارج رمضان. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيعارضه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، كما تقول أم المؤمنين وغيرها من الصحابة رضوان الله عليهم: كلما خبت زدناهم سعيرا عظاما ورفاتا، وكان الإنسان قتورا مبالغا في البخل. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، مغلوبا على عقلك بالسحر أو ساحرا. هكذا يتهم الدعاة في كل زمان ومكان، تهم معلبة جاهزة. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بصائر بينات تبصر من يشهدها بصدق. وهذه هي الآيات المبثوثة في الكون. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، آيات أعطاها الله تبارك وتعالى لموسى، بصائر لا يقدر عليها بشر ليصنع مثلها. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، مثبورا هالكا أو مصروفا عن الخير. وهنا أيها الأحبة الكرام تجرأ موسى على مقام فرعون حين علم أنه لا يؤمن، فهذا الظن وإني لأظنك يعني أعلمك أوقنك، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا أو مصروفا عن الخير، وهو مقام عظيم. ولذلك قال جماعة من أهل العلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن موسى يوم ألقى الألواح جزاء اليوم الذي وقف فيه أمام فرعون، فهو موقف عظيم وقفه لله ولم يخش على نفسه، خاف وخشي فطمأنه الله أنه معه فوثق بذلك: إنني معكما أسمع وأرى. وقالوا إن الله تبارك وتعالى لما أمر موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون قال لهما: لا تنظر إليه، لا تنظر في وجهه، لا تنظر إلى ملابسه، لا تنظر إلى نياشينه، ولكن انظر إلى أن قلبه بيدي، أن قلبه بيدي. فإذا عظم الله تبارك وتعالى في صدرك رأيت كل ما دونه صغيرا حقيرا. وهكذا فعل موسى، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض، يستفزهم يستخفهم ويزعجهم بالخروج. فأغرقناه ومن معه جميعا. فأغرقناه ومن معه جميعا. هلك الذي كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري. وملك الأرض وصاروا فيها أئمة وصاروا فيها أنبياء، جعلهم الله أنبياء وجعلهم ملوكا، وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين في زمانهم الذين كانوا يستضعفون في الأرض. الضعفاء صاروا ملوك الأرض. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. لفيفا جميعا مختلطين، يجمعهم الله تبارك وتعالى في موضع واحد، لما أنهم غيروا وبدلوا وكفروا وجحدوا ليتحقق وعد الله تبارك وتعالى الثانية الذي ذكره في أول السورة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا وعد الآخرة، هذا وعد الآخرة. يتكبرون ويجحدون ويبلغون الإهلاك والإفساد أعظمه وأعلاه، فيسلط الله تبارك وتعالى عليهم من يتبر ما علوا تتبيرا، من يدمر ما غلبوا عليه من البلاد تدميرا كاملا. لكن متى يحدث هذا؟ أيان يحدث؟ متى يحدث؟ إذا كان هناك عباد لله تبارك وتعالى، كما كان في الوعد الأول، كما كان في الوعد الأول. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إذا حقق المسلمون هذا المقام، مقام العبودية، وكانوا فعلا عبادا لله تبارك وتعالى، نصرهم على أهل الأرض، فلم يقف دون نصرهم يهود ولا غيرهم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه بيناه وفصلناه أو أنزلناه مفرقا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث، على تؤدة وتأن. ذلك لأن القراءة المتأنية تعين على التدبر، القراءة المتأنية تعين على التدبر. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى هنا في هذا الموضع مراحل الترقي مع القرآن. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه التلاوة المتأنية المرحلة الأولى. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ذكر الله تبارك وتعالى فيها ثلاث مراحل: تلاوة المتأنية كانت المرحلة الأولى، الثانية التدبر، الثالثة السجود والدعاء، الرابعة الخشية والبكاء. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء القرآن ومشتقاته والكتابة والذكر، وتكرر ذلك جدا حتى لا يقطع المتأمل في هذه السورة الكريمة أن مفتاح تدبرها هو هذه اللفظة القرآن الكريم من بدايتها إلى نهايتها. القرآن وهي تتكلم عن الثبات، فكأن منهج الثبات هو هذا القرآن. واعتصموا بحبل الله القرآن الكريم. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تسر بها حتى لا تسمع من خلفك، وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الله أكبر. هذه أيها الإخوة الكرام سورة الإسراء، سورة تتحدث عن الكتاب ومسؤولية الكتاب، وأنه انتقل من الأمة التي كانت قبلنا إلى هذه الأمة، استقر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا أمة بعدها، بل بعدها القيامة وبعدها الحساب. عرض لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة تاريخ الكتاب وكيف انتقل إلينا واستقر لدينا، وحملنا سبحانه مسؤولية هذا الكتاب، فعلى هذه الأمة أن تستشعر قيمة القرآن وقيمة المسؤولية عن القرآن، قراءته وحفظه وتنفيذه والدعوة إليه. ذلك الكتاب الذي يتوافق مع الفطرة ويتوافق مع العقل ويتوافق مع مكارم الأخلاق ويتضمن كل مقومات حياة الخير والصلاح، ويؤول بالمتمسك به إلى أحسن المصير في الدنيا والآخرة، ومن يتخلى عنه إلى أسوأ المصير في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلا لتحمل القرآن وللقيام بمسؤولياته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي أمر ربنا بالصلاة والتسليم عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.